السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنبه الإخوة إلى أن تحية المسجد لا بد منها إذا دخل المسلم المسجد، فعليه أن يصلي ركعتين. والصحيح أنه حتى وإن كان في وقت النهي، حتى ولو كان في وقت النهي تؤدى تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب التي تؤدى ولو في أوقات النهي.
So first, بسم الله الحمد لله. First and foremost, he says, he reminds the brothers that to make tahiyat in the masjid, to rakat for greeting the masjid, that is something that must be done even in the times that are normally forbidden, because it is done for purpose. So therefore, it is completely all right to do it at that time when everyone enters the masjid to make two rakats to greet the masjid.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بالأمس ذكرنا خطبة الحاجة وشرحناها، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في دروس مختارة من دروس العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله after saying خطبة الحاجة stated that yesterday we took خطبة الحاجة and explained its meaning in detail. And today we will take, from now on, we will take some chosen lectures dealing with the issues of aqidah.
وكما طلبت من الإخوة بالأمس، أرجو أن تحفظ خطبة الحاجة، ولعلها قد سجلت، ثم هي مكتوبة أيضا في مقدمة كتاب مذكرة العقيدة التي ستسلمون إياها إن شاء الله.
And as he reminds the brothers that he wanted them to memorize Khutbah Tahajja, and it is taped, is on the cassette tape, also is in the beginning or an introduction of the book that will be handed to you regarding the issues of Aqidah.
وأول موضوع نبدأه اليوم هو الحكمة من خلق الجن والإنس. لماذا خلق الجن والإنس؟ ما الغرض من خلق الجن والإنس؟ ما الهدف من ذلك؟
And the first matter that we will deal with today is the wisdom behind the creation of jinn and men. What is the purpose behind the creation of jinn and men? What was the goal behind the creation of jinn and men? Around this subject we will discuss inshallah today.
والجن عالم مثل الإنس، خلقهم الله تبارك وتعالى من نار، كما خلق بني آدم من طين، كما جاء ذلك مصرحا به في القرآن الكريم. فلا يجوز لمسلم أن ينكر وجودهم كما هو معروف عند بعض الطوائف، بل إن الجن مخلوقات من مخلوقات الله، دل على وجوده القرآن والسنة. وإن كان الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ألا نراهم وألا يروا إلا نادرا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن علينا أن نؤمن بوجودهم حتى لو ولو لم نرهم، لأن الله تبارك وتعالى نص على وجودهم في القرآن الكريم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار.
He said, and the jinn is creation that exists similar to the creation of men, except that Allah subhanahu wa ta'ala created the jinn from fire and created men, as we know, from clay in the beginning, and from the relationship of the parents onwards from there. Anyway, he said they exist, and it's not for us to deny them because we don't see them, because they exist by the text of Quran and Sunnah, So therefore, we are not to deny them like some groups of people or innovators have done, but rather we are to believe in them, because it is proven from the text of Quran and Sunnah that they exist, even though we do not see them. As Allah Ta'ala says regarding Shaytan, that him and his tribe see you from where you do not see them. And Allah Ta'ala says that he created the jinn from fire.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للثقلين الجن والإنس كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بل نزلت بشأن الجن سورة خاصة تتلى في القرآن الكريم تسمى سورة الجن بين الله فيها كيف أنهم استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وآمنوا به كما جاء ذلك أيضا موضحا في سورة الأحقاف وغير ذلك وجاءت النصوص تبين أن الرسالة للثقلين وأخبر الله تعالى أن الجنة والنار ستملأان من الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك كل هذه أدلة على وجود الجن وأنهم حقيقة وأنهم مخلوقون خلقهم الله كما خلق البشر.
And talking once again about the existence of the jinn, he said it was the wisdom of Allah Ta'ala that they not be seen, that they be able to see us, and we not be able to see them. And the messengership of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is to both jinn and men. And there's a surah that Allah Ta'ala revealed, particularly regarding the jinn, and how they accepted the da'wah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They heard the Quran and submitted. And similarly, surah to Ahqaf and other verses of Quran that show of their existence. And what is meant here is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to both groups. He was sent to jinn and sent to men.
ثم ما يتعلق بالحكمة من المعلوم لدى كل مسلم أن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا وما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة. نعم.
In regards to the wisdom behind the creation of jinn and men, it is known by everyone that Allah Ta'ala does not create something in vain or in sport or for no reason or purpose, but rather that He creates based upon a great and wide and expansive wisdom. He has a purpose behind why He creates something.
لأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها فلم يخلق شيئا عبثا ولم يخلق شيئا سدى وإنما خلق شيئا لحكمة بالغة سواء عرفنا تلك الحكمة أم لم نعرف.
Because Allah Ta'ala is Hakim, which is wise. And wisdom in Arabic dictates that things are put in their proper place. The wise one is the one who places things in their proper place. So it is not for Allah Ta'ala, except that He has done this or created the creation out of a great wisdom, and whether we know that wisdom or not.
والمسلم عليه أن يذعن لكل أمر أمر الله به ولا يسأل لماذا أمر ولماذا خلق ولو كان الله قد خلق ذلك وأمر بذلك لحكمة فليس من الضروري أن نعرف نحن تلك الحكمة بل نحن نسلم ونذعن ولو لم نعرف تلك الحكمة.
And the believer is supposed to submit, to be submissive when Allah orders something or Allah has created something. Allah, no doubt, when He orders something, has a wisdom, and no doubt, when He creates something, He has a wisdom. We may know that, we may not know that. But whatever the case may be, we are to submit to the orders of Allah تبارك وتعالى.
لأن المرء المسلم لا يسعه إلا الامتثال حتى من ناحية التشريع وما أمر الله به أو نهى عنه وجب عليه أن يمتثل وأن يعلم أنه خلق للعبادة أصلا فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه ولو لم يعرف لذلك حكمة معينة.
So the role of the Muslim is implementation of that which Allah has ordered, an implementation of that which Allah staying away from that which Allah Ta'ala has forbidden. And this is the purpose behind His creation, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah Ta'ala orders something, He is to implement it.
And when Allah Ta'ala orders him to abstain from something, he is to avoid it, whether he knows the wisdom behind that order or that forbidden or not.
والله تبارك وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويقول جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاصة ما معنى هاتين الآيتين أن المسلم عليه الامتثال وليس عليه أن يعرف الحكمة وإن كان الله ما فعل شيئا إلا لحكمة لكن المؤمن مطالب بالامتثال ولو لم يعلم تلك الحكمة وسأضرب لكم أمثلة من امتثال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
So therefore once again the believer is to implement and is to submit. Allah Ta'ala says it is not for the believing man and woman or for the believing man and woman when they are called for Allah Ta'ala, are called for Allah Ta'ala, the judge by them, it's nothing from them to say except we hear and we obey. Similarly, the verse that was mentioned last night, mentioned again here, that verily it is not for the believing men or women that once a matter has been decided by Allah Ta'ala, that they have, or His Messenger, that they have any choice in the matter, but rather they are to submit. So, he's saying the summary of these two verses mean that it's a matter of submission. It's a matter of submitting to what Allah Ta'ala orders and staying away from what He forbids, whether we know the wisdom behind why He has ordered something or not. Whether we know it or not, we know that Allah Ta'ala does things for wisdom, but whether we are aware of that wisdom or not, we are to carry out the orders. And he will give examples from the lives of the Sahaba, radhiyallahu alayhim ajma'in, regarding this issue.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وهذا أمر يجب أن نؤمن به نؤمن أن الله قد أسرى به بروحه وجسده وليس بروحه فقط كما يدعي بعض الناس وإنما أسري بروحه وجسده ثم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء كل ذلك حدث في ليلة واحدة ورأى من آيات ربه ما رأى وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأراه بعض عجائب قدرته سبحانه وتعالى ثم عاد من ليلته إلى فراشه أسري به ومعه جبريل إلى على البراق وربطه في بيت المقدس ثم صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى وأوحى الله تبارك وتعالى إليه ما أوحى من الوحي ثم عاد في ليلته وهذا أمر يجب أن نؤمن به وأن نسلم به وأن نعلم أن الله على كل شيء قدير ثم سأذكر لكم قصة أبي بكر بعد أن يترجم الأخ مسألة الإسراء والإيمان بها والمعراج.
The Sheikh حفظه الله starts with a narration regarding Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, which he will explain in detail, and that is the night of the night journey of the Prophet sallallahu alayhi wasallam from his bed to Bayt al-Maqdis and then his ascension to the heavens. This is something that we must believe in, that this traveling or this night journey took place with the physical body of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his soul. Not that just his soul went on this night journey, but his physical body and his soul. Not just as some say his soul, which is incorrect, but that his body and his soul made the night journey. That from there he went up to the heavens, and this was one of the signs of Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala showed him many extraordinary matters, and he made obligatory upon him that night the five daily prayers, and this is one of the great nights that Jibril came with him with his riding animal called Burak. The Prophet sallallahu alaihi wasallam traveled by night, tied it close to Bayt al-Maqdis, entered and led the prophets in Salat, and Allah revealed what he wanted to reveal to him that day. or that night, and all of this took place in one night. All of this took place in one night. And this is something that the believers must believe in. And now he will continue with the story of Abu Bakr radiallahu anhu regarding this event.
لما قص النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإسراء والمعراج على الناس ظن الكفار كفار قريش أنه لن يصدقه أحد في ذلك فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه مباشرة ظنوا أنهم إذا أخبروه أنه سوف يرجع عن دينه فقالوا أرأيت ما يقول صاحبك إنه يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه خشي أن يكونوا هم قد كذبوا عليه فقال إن كان قاله فقد صدق إن كان قاله فقد صدق علق تصديقه بصحة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه يعلم أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلذلك قال إن كان قاله فقد صدق هذه هي الحكمة أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله لأن هذا هو حقيقة الامتثال ولكنه خشي أن يكونوا قد كذبوا فقال إن كان قاله فقد صدق من ذلك التاريخ سمي بماذا؟ بالصديق أبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق قال إن كان قاله فقد صدق ثم إن النبي صلى الله لا هذا أذكره فيما بعد
So once this night journey took place, this traveling that normally would take a month's journey was done within a night from Mecca to Bayt al-Maqdis and then up to the seven heavens and returning in the same night to his bed, salawatullahi wa salam alayhi. Once this was done and he informed the Quraysh of it, they felt that no one who hears it will believe that it is something that actually took place. That everyone that hear it would reject the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the first one that they went to regarding this, to tell this story to was Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. And they felt that if they informed Abu Bakr of this event, that he would apostate, that he would leave Islam. So they came to him and they said, your companion, meaning Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, claims that he made this night journey, and claims that he went up to the heavens. And returned in one night. So they thought that Abu Bakr radiallahu anhu was going to reject this issue or this event. But Abu Bakr radiallahu anhu stated, if he said it, then he has told the truth. If he said it, then he has told the truth. Here Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu is saying that if the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said it, it is the truth. Meaning that only truth comes out of the mouth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For as Allah says, he does not speak of his desire. But whatever he speaks is revelation from Allah. So he was fearing that maybe they have lied. He doesn't know whether or not that what they are relating to him is true or not. But he said, if it is true, if it has come in fact from the Prophet alayhi wa sallam, then it is the truth. And from that day on, he was known as as-Siddiq. The one who confirms the information, who confirms his belief. And everything that comes from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So he said, here is an example of implementation. Here's the example of submission. Here's the example of the position or condition of a believer.
ولذلك سمي بالصديق بتشديد الدال أبو بكر الصديق الخليفة الأول الراشد رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الإسراء سأله كفار قريش قالوا صف لنا بيت المقدس وليس هناك في ذلك الوقت أقمار صناعية ولا تلفزيون ولا شيء تنقل به الصور ولكن الله سبحانه وتعالى جعله بين عينيه فأخذ يصفه ويصف المسجد الأقصى ويصف أبوابه وشكله وكل ما يتعلق به. ثم إنه أخبرهم أنه مر بقافلة لهم، يعني قافلة للتجارة على الإبل، في مكان كذا وكذا، وأنه يقدمها جمل شكله كذا وكذا، وأنهم سيصلون في الوقت الفلاني. ومع ذلك غلفت قلوب قريش في بداية الأمر، مع أنه جاءهم بالصدق وأخبرهم بأمور دون وسائل يعني يستعين بها إلا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه.
نعم. He said his name is the title As-Siddiq with the shadda on the dal, that Abu Bakr is called that, and he is the first Khalifa, يعني the successor to the Prophet صلى الله عليه وسلم. He said this matter of the night journey of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he informed the kuffar of it, they said, "Describe to us Bayt al-Maqdis then." And he said, at that time there was no television or anything that would relay actual video of the or visual of Bayt al-Maqdis. Yet Allah tabaraka ta'ala placed it in front of the eyes of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So he was looking at it and describing it to them, describing the form of the masjid, the door of the masjid, and so on and so forth. And he even, sallallahu alayhi wa sallam, went to the detail of describing that on that night he passed a caravan that was out for trading, and that the camels of that caravan were of such a color, and so on and so forth. All of these issues he told them, and he was totally truthful in that regard, alayhi salam, yet their hearts were covered in the beginning of the issue, and their hearts were hard, and they would reject it, even though he was relating to them something without any means of what is known today as technology, but purely revelation from Allah tabaraka wa ta'ala.
هذا عن أبي بكر. مثال آخر يضربه عمر في امتثال ما أمر الله به ولو لم يعرف الحكمة. لما جاء يقبل الحجر الأسود الذي في الكعبة، عرف بفقهه وعقله الراجح والتزامه بالشرع ووقوفه عند حدوده أن هذا الحجر لا يلمس أو يقبل أو يستلم من أجل التعلق به لذاته أو عبادته أو نحو ذلك أو التبرك به، كل ذلك غير وارد، لكنه علم أنه فعل ذلك أو يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه، أعني عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، قال كلمته المشهورة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. علم رضي الله عنه أن القضية قضية امتثال واقتداء وعبادة أمر بها الله تبارك وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسعه إلا الامتثال، وليس المقصود التعلق بالحجر أو غيره لذاته. نعم.
That is the example of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. And then there are example of Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. And regarding the black stone, that he, Umar radiyallahu anhu, said because of his fiqh in deen, because of his great intelligence, because of him sticking to the limits set by Allah Ta'ala, implementing the legislation that Allah Ta'ala revealed. And he understood that the kissing of the black stone was connected to following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and not having a connection to the black stone itself for the purpose of worship, or believing that there's some special blessing from it, or something of this nature. But he did so by following the Messenger sallallahu alaihi wasallam. For this is Umar ibn Khattab al-Faruq, as he's called, the one who Allah ta'ala distinguished between falsehood, the truth and the falsehood with him. He said his great statement that is related by Imam Bukhari in his Sahih, that he said when he was kissing the black stone, "I know that you are just a stone. You do not harm or benefit. And if it was not for the fact that I seen that the Prophet sallallahu alaihi wasallam kissed you, I would not kiss you." So the matter was a matter of implementation. The matter was a matter of following the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The matter was a matter of ibadah, of worship. Just carrying out the worship whether he understood the wisdom or not. And not a connection to the stone for the sake of the fact that it's a stone, but just doing so because kissing the stone because Muhammad sallallahu alaihi wasallam had done so.
إذا تبين هذا من شأن الصحابة وأنهم يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه مع إيمانهم أنه ما وجد أمر ونهي إلا لحكمة بالغة، فعلينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة ولو لم نعرفها.
So if this is the case of the Sahaba رضي الله عنهم, that they carry out the orders of Allah Ta'ala just because Allah ordered it, and they submit, and they stay away from that which Allah Ta'ala and His Prophet sallallahu alaihi wasallam has forbidden, just because it is something that has been forbidden, knowing full well that Allah Ta'ala does things only for a wisdom, yet they may know that wisdom and they may not know that wisdom, and knowing or not knowing that wisdom does not stop them from implementing and submitting. They knew that Allah Ta'ala created everything for wisdom and had a purpose behind everything, but that the issue of the believer is to submit whether he is aware of that wisdom or not.
وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَلَا وَهِيَ عِبَادَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. واجتماع النفي والاستثناء يفيد الحصر والاختصاص, أي ما خلق الله الثقلين بني آدم والجن إلا لحكمة بالغة وهي عبادته سبحانه وتعالى ونفي عبادة من سواه. فالإنس والجن مخلوقون لحكمة عظيمة وهي عبادة الله تعالى, امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومعنى ليعبدون أي ليفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه.
So the great matter for which the jinn and men were created is the ibadah, the worship of Allah Ta'ala. As comes in the ayah, Allah said, I did not create the jinn and men except for my worship. In the Arabic language, you have a nafi, a denial, and a istithna, an exception, and they come together. This gives us the understanding that only this purpose is the reason behind their creation. Only this purpose is the reason behind their creation. So that the jinn and the men were created to worship Allah Ta'ala alone, and not to worship anything or anyone else besides Him. And ya'budun means that they single Him out alone for worship. That they single Allah Ta'ala alone for worship.
قال تبارك وتعالى مبينا هذه الحكمة أيضا, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومع خلاصة معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الناس إلا بأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بعبادته دون سواه, إلا ليعبدوا الله ليوحدوه وليفردوه مخلصين له الدين أي قاصدين وجهه الكريم لا يقصدون أحدا سواه حنفاء أي مستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لأن الصلاة والزكاة يأتيان في الدرجة الثانية بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ولأن من امتثلهما سهل عليه امتثال غيرهما من باب أولى لأن الصلاة لأن المحافظة على الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا حافظت عليها في اليوم 5 مرات وهي أهم العبادات البدنية ولأن الزكاة أعظم العبادات المالية فالمال قد تبخل به النفوس كثيرا لكن إذا امتثل وأخرج قسطا من المال امتثالا لأمر الله سهل عليه امتثال غير ذلك من باب أولى وأحرى مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف.
He said in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, and they were not ordered except to worship Allah subhanahu wa ta'ala, making their religion sincere to Him only, and to be hunafa, upright, and to establish the salah, and to pay the zakat, and that is the straight deen. He said, so here Allah subhanahu wa ta'ala, the summary of the verse of the ayah, summary of the meaning of the ayah is that they have been ordered to worship Allah tabaraka wa ta'ala alone without any associate and to single Him out alone for worship and not to worship anything or anyone else alone besides Him subhanahu wa ta'ala. And then he said mukhlisin or making their religion sincerely for Him alone and he's seeking His faith, not doing it for any other purpose whatsoever except seeking the pleasure of Allah Ta'ala and seeking to see His face subhanahu wa ta'ala in the Jannah. Hunafa meaning being upright upon the obedience to Allah Ta'ala. Then he mentions Salah and Zakat because these are come after Tawheed. These are the two greatest forms of worship. And that if a servant is able to do these two worships, then for him to be able to do other than that is easier upon him. Other than these two worships, it's easier upon him if he's able to fulfill those two worships. Because salat is the greatest worship of the body. If it is done properly, 5 times a day, in the proper manner, then it will prevent a person from falling into fahsha, or evil doing, and munkar, the forbidden matters. And also, it is the greatest form of worship, as we said, from the body. And zakat is the greatest form of worship from the wealth. That the wealth, the issue of wealth, the desires enter into it. And the self enters into it. But if one is able to avoid the selfishness of himself and give a particular portion that Allah Ta'ala has told him regarding zakat, then other acts of worship are easier upon him. This hunafa, they are upright, they are sticking to the obedience of Allah, and this is the straight deen. So this shows the order to worship Allah Ta'ala alone and not ascribe any partners to Him.
هذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله ولذلك لا يسع المسلم إلا الامتثال لا يناقش لماذا فعل كذا ولماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا ولماذا مع أن الحكمة ظاهرة في كثير من الأوامر والنواهي لكن على المسلم أن يلتزم شرع الله تبارك وتعالى إذا أراد السلامة وإذا أراد النجاة وإذا أراد الفوز والفلاح في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يسلم ويذعن لما أمر الله به وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى من العبادة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
So, the wisdom behind the creation of jinn and men is to worship Allah Ta'ala, ibadah, worship. And this requires implementation Upon the believer is to implement what Allah has ordered and stay away from what He has forbid. Upon the believer is to submit to Allah Ta'ala, whether or not he understands the wisdom or not behind the particular worship or the particular matter that Allah Ta'ala has legislated. It is not for him to discuss the issue, why he has done this, or why did he order this, but rather it is for him to submit totally. So the one who wants salam or safety, and the one who wants najah, success, and foes, and farah, in the dunya, in this world, and in the hereafter, then it is upon him to be upon obedience to Allah Ta'ala, and to worship Allah until he meets him.
وهنا أنبه الإخوة والأخوات إلى أمر لقد أثر أعداء الإسلام في بعض الناس فجعلهم يسوفون في بداية حياتهم في أداء عبادة الله سبحانه وتعالى فيؤخرون عمل اليوم إلى الغد يقول أحدهم أنا أتمتع الآن بشبابي وأفعل ما أشاء من الملذات وبعد ذلك عندما أكبر أصل إلى 40 أو 60 أعود إلى الله وأتوب من جديد لأن الإنسان له طاقات واحتياجات لا بد أن يؤديها ولا بد أن يقضيها وهذا من تلبيس إبليس فما يدريك أيها المسكين هل تبلغ ذلك السن الذي تسوف وتعد أنك ترجع فيه إلى الله أم أنه يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو الموت وأنت على تلك الحال ومن مات على تلك الحال فأمره في غاية الخطورة وقد يؤدي به ذلك إلى النار والعياذ بالله.
The Sheikh Hafizahullah states that here he calls the attentions of the brothers and sisters to a very important issue, and that is that the enemies of Islam have been able to affect some people with a thought that is a dangerous thought. And that is the thought of tasweef, or delaying issues. Delaying issues. Saying to themselves that which he could do today, he'll put off to tomorrow. Saying to himself that I'm young, and I should enjoy myself, and entertain myself. Because a man or a person has needs, and things that they want to enjoy. And that when I'm 40 or 60, then I will make tawbah to Allah tabaraka wa ta'ala. He said, this is a dangerous mindset to have. For how does this, as he says, this miskin, how does he know that he will live to that time where he claims that he will rectify himself with Allah and repent to Allah? It may be that the destroyer of all enjoyments, that which splits and separates between the people, meaning death, will come to him before he is able to correct himself, and so he dies in this state of injustice to himself, and in this case, then there's a threat for him of hellfire.
والمسلم يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي بمجرد أن يبلغ الحلم وأن يتمرن على ذلك منذ سن 7 فيؤدي ما أوجب الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه وجوبا بمجرد بلوغه الحلم بمجرد أن يبلغ سن التكليف فعليه أن يبادر وليس له أن يؤخر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى يستمر على ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالواجب على المسلم أن يستمر على عبادة الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك.
So upon the Muslim is to implement the orders of Allah and the commands of Allah تبارك وتعالى to do what Allah has ordered and stay away from what He has forbid from the age of puberty and to be in practice of this issue and to be raised practicing it from the age of 7. But it becomes an obligation upon him or her when they reach the age of puberty, what is known as the age of taklif, the age of responsibilities, where they have to in fact implement that which Allah has ordered and have to in fact stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. So the believer should not delay. He should not delay, but he must begin to worship Allah and do the orders of Allah until death comes. As Allah says, and worship your Lord until yaqeen comes to you, meaning until death comes to you and you are upon that.
والمقصود يا عبد الله أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى فلا يدري الإنسان ما يعرض له ولا يدري متى يموت ولا يدري متى يأتيه أجله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يدري ماذا يعرض له في أي لحظة من لحظات حياته فعليه أن يكون مستعدا دائما للموت وأن يستعد للقاء الله وأن يجتهد حتى يلقى الله وهو عنه راض فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
So what is meant, O servants of Allah, is that to know that the ages and the lifespan are in the hands of Allah alone, no one else. And the believer does not know what will happen to him within his life and what will happen to him from moment to moment. So he does not know at what time he will pass away or what time death will come to him. As Allah says, and once the time has come for a particular, for each nation there is this time. And once this time has come, Allah does not delay it, nor does He bring it before His time, but He brings it exactly at that particular time. And when that time comes, it will not be delayed whatsoever. It will not be delayed whatsoever. So we must understand that we don't know how long we will live, and we don't know what will happen to us. So it is upon the believer to always prepare for the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala and hope that he meets Allah in a state in which Allah is pleased with him. As the hadith says, he who was happy and pleased to meet Allah, then Allah ta'ala will be happy and pleased to meet him. So it's a matter of preparation for that day.
هذا ما يتعلق بالحكمة من خلق الجن والإنس. ولو سألنا الإخوة ما الحكمة من خلق الجن والإنس فما الجواب؟
And he said this is what is connected to the purpose or the wisdom behind the creation of jinn and men. And we're to ask the brothers right now, what is the purpose behind the creation of jinn and men? What is the answer? عبادة الله.
أنهم قالوها بالإنجليزية. قالوها بالإنجليزية.
العربية هي هو يريد.
أحد يستطيع يقولها بالعربية؟ ما الغرض من ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟
What is the purpose between the creation of jinn and men?
عبادة الله.
عبادة الله.
ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ عبادة الله وحده. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟
عبادة الله وحده.
أعيد. أجين.
عبادة الله وحده.
كرروا.
أجين. عبادة الله وحده.
الأخوات ينتبهن معنا. ما
الحكمة؟
ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟
What's the purpose behind creation of jinn and men? عبادة الله وحده.
كرروا كرروا. الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
الحكمة
الحكمة
من خلق الجن
من خلق الجن
والإنس
والإنس
عبادة الله
عبادة الله.
إذا سئلنا سؤالا ما الحكمة من خلق الجن والإنس، بماذا نجيب؟ عبادة الله وحده. ترجم هذا الكلام.
If we are asked what is the reason or the wisdom or the purpose behind the creation of jinn and men, our answer will be that it is for the purpose of the worship of Allah and Allah alone. I have to repeat after us, or it means that the purpose for the creation of jinn and men, and then we say for the worship of Allah alone. So you have to the sisters have to repeat that with us in the Arabic language also.
ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟
الله.
لا أقول ربطوها ببعض، يقول الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده.
الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده.
ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ هذا سؤال. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الجواب: الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده.
That is the question and the answer. And the question is, ما حكمة؟ What is the wisdom behind the خلق, the creation of jinn والإنس, jinn and men? And then he said the answer of جواب is عبادة الله وحده, to worship Allah alone. So he wants the answer and the question and answer together, inshallah.
ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده. الحكمة من خلق الجن والإنس. الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده. 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 الحكمة بين لهم معنى الحكمة. كلمة
the wisdom. الحكمة is the wisdom. The wisdom.
الحكمة من خلق الجن والإنس.
من خلق الجن والإنس. From the creation for the creation of jinn and men.
من خلق الجن والإنس. عبادة الله وحده.
To worship Allah alone. عبادة الله وحده. ها؟
إيه. الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
الحكمة
الحكمة
من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
الحكمة من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
الحكمة من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
الحكمة من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده.
عبادة الله نعم. وحده.
لا أريد أن أسمعها أنا فقط، ما تظهر هنا أي يعني بطريقة أسمعها أنا وحدي، يعني ما تختلط مع صوت الإخوة. الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده والدليل على ذلك والدليل على ذلك يعني على هذه الحكمة
والدليل على ذلك يعني the evidence of this wisdom
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
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 والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة
الحكمة
من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
قول عبادة الله وحده
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 كم والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
وما
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن
وما خلقت الجن
والإنس
والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة من الحكمة
الحكمة
من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
بعد كل دقائق تزيد لهم معناها بالإنجليزي شكل سؤال يعني ما الحكمة من خلق الجن والإنس ثم تذكر الجواب مترجما
He wants me to give a tarjima of it every so often here. And that is that the question is, what is the purpose or the wisdom behind the creation of jinn and men? He said, it is to worship Allah alone. And he said, the evidence of this is the statement of Allah Ta'ala that I did not create the jinn and men except for my worship. So this is what we are learning in the Arabic language. Have you understood the connection between the statements we are making in this translation and therefore the purpose behind it?
جميعاً.
All of you?
أنا لا أريد الذي لا أريد فقط الذين عندهم قليل من العربية.
He doesn't mean just those who have some amount of Arabic, but those who don't know Arabic at all, do they understand this issue? MashaAllah.
جيد. الحكمة من بعد قليل سوف نسمعها منهم بعد قليل يجيبونهم أسألهم وكلهم كل واحد على حدة مفهوم؟ يترجم لهم هذا معه نبيلة
تقصد بين الحسب؟
لا الآن نحن بعد كل دقيقة مثلا دقيقتين تعيد لهم المعنى ثم الآن نحن بعد قليل سوف نسمع من الجميع واحدا واحدا
الآن And he's saying that every few minutes we'll repeat the meaning and then we'll begin to hear from each individual, inshallah.
مفهوم?
Understood?
طيب. الحكمة من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
وما خلقت الجن والإنس 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 إلا ليعبدون
في أي سورة هذه الآية؟
سورة الضر
في سورة
الذاريات
الذاريات الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
كما قال الله تعالى
كما قال الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
أقول لهم نحن نصل لحصتين بعضهما ثم نعطيهم 20 دقيقة
نعم
يستريحون فيها الساعة التاسعة
We will take both classes and put them together and then you will be given 20 minutes for a break
يعني سنستمر إلى التاسعة ونعطيهم 20 دقيقة
So we'll continue on to 9 o'clock and then you'll be given 20 minute break inshallah. What time is it now?
يناسب?
You agree? Is this suitable?
جيد.
جيد.
الحكمة من خلق الجن والإنس.
الحكمة من خلق الجن والإنس.
عبادة الله وحده.
عبادة الله وحده.
كما قال والدليل على ذلك.
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
كما قال والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون
الحكمة من خلق الجن والإنس
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 عبادة الله تعالى وحده
عبارة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون.
يعني هذا الكلام هو مختصر الدرس الذي شرحناه في
الفترة الماضية. These words we are saying is the abridged, the summarized version of the lecture he just gave.
مفهوم؟
Understood?
أعد لهم معناه.
So the meaning of it, as we said, is what is, in the manner of question, what is the purpose behind the creation of jinn and men? It is the worship of Allah alone. And the evidence of this is a statement of Allah that I did not create the jinn and men except for my worship.
الحكمة من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى.
طيب وما خلقت الجن والإنس
ما خلقت الجن وخلقت الجن والإنس. Is it open? Is it ready?
Yeah, it's ready.
So the sister should repeat after them. I think they that the sister should repeat after them that they will be given a form to move amongst themselves. Each sister saying it and then passing it on to the next sister so that the sheikh can hear that they are saying it correctly, inshallah.
الحكمة من خلق الجن والإنس.
الحكمة من خلق الجن والإنس.
الحكمة.
الحكمة.
من خلق الجن والإنس
من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
كم والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون.
ما أدري ما أسمع صوت ما يسمع.
He doesn't hear.
ما نعرفه. ما قررنا أو ما فهمنا أو ما سمعنا. إيه
أنا بيانت له. وسأحاول مرة ثانية.
The Sheikh wants the sisters to pass the phone amongst them and to say loudly into the phone what he is requesting that we repeat so that he can hear and correct those sisters who might not be saying it correctly.
طيب الآن الإخوة يسكتون لأسمع.
Yeah, he said, and his brother wants you to feel safe that only the sheikh is hearing you. This is like a phone conversation between you and the sheikh. Only the sheikh hears you, no one else is hearing you. Don't place it on speakerphone.
من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
كما قال الله تعالى
كما قال الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
والدليل على ذلك
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون.
الحكمة من خلق الجن والإنس
الحكمة من خلق الجن والإنس
عبادة الله وحده
عبادة الله وحده
والدليل على ذلك
والدليل على ذلك
قول الله تعالى
قول الله تعالى
وما خلقت الجن والإنس
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
إلا ليعبدون.
طيب الآن نريد أن نبدأ بالإخوة بالترتيب وحبذا لو كان الجلوس مستقبلا على ترتيب معين بأرقام معينة يعني ورقم 1, 2, 3 إلى النهاية بحيث نلتزم مكانا واحدا في المستقبل يعني كل واحد منا يجلس في مكانه لا يغيره طيلة الدراسة
يوجد رقم
طيلة الدورة
يوجد في أرقام في أرقام في 1, 2, 3 ليس في الجلوس ولكن أنا أقصد إذا واحد يقول طالب رقم واحد
نعم.
طالب رقم
يعني هم يعرفون أرقامهم.
Hey, you know your numbers, right? نعم. نعم هذا.
حتى الجلوس بودي
He said he would like that you sit in accordance with your number.
أن يجلس بالترتيب.
To sit in order of your number.
طيب رقم واحد من؟
Who's our number one?
هو المراقب. طيب رقم اثنين.
Number one. Where's number one?
أين هو؟ رقم واحد.
أنت.
ها.
You can be back there, man. حكى بعد تزل السلام ما أنت هنا.
ما اسمك؟ ها.
تعال أخي.
أذن.
What's your name? What's your name, brother? Come close. He said.
ما اسمك؟
What's your name? عيسى.
عيسى.
ما شاء الله.
يا عيسى. أحسنت. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟
He wants you to try to answer in Arabic as we've been doing. Yeah, finish it off. You know the first part we said.
تستطيع بالعربي تستطيع؟ أي الحكمة من خلق الجن عبادته؟ عبادة الله وحده. الدليل على ذلك؟ نعم. وما خلقت الجن إلا ليعبدون. اسأله عنها بالإنجليزية واجعله يجيب وانظر في إجابته.
He said, we will do the similar thing in English. I will say, what is the purpose of the creation of jinn and men? And you can answer in English. And he wants us to say, okay, alone. And go on, the evidence of that. جزاك الله خير أحسن.
أحسن. رقم اثنين.
Second, number two.
هذا اسمه عيسى. عيسى.
عيسى.
طيب رقم اثنين.
Number two, what's your name? طالب.
اسمك طالب. طيب يا أخ طالب. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ وحده. أحسنت. بارك الله فيك. عبادة الله وحده. ما الدليل على ذلك؟
What's the evidence of it? والدليل على
ما الدليل على ذلك؟ نعم. وما خلقت الجن والإنس الجن إلا ليعبدون. أحسنت. احفظها جيدا. رقم ثلاثة.
Number three. Come forward, أخي.
رقم ثلاثة.
تعال. Come close. Yeah, whoever has four and five and six and seven, we're going through this, so you're going to have to come close. Otherwise, we're going to have to continuously call brothers forward. He wants us to sit in the order of the numbers and come close in this regard. Number three.
رقم ثلاثة.
ثلاثة. What's your name?
ما اسمك؟ عثمان. لقمان. يا لقمان. يا لقمان. بما تجيب؟ ماذا تقول؟
What do you say?
أناديك. نقول يا لقمان.
What are you going to say? لا. نعم. What?
نعم. أحسنت. أين ما؟ إذا قلت يا لقمان.
Somebody calls
هذا نداء.
This is a call.
تقول ماذا؟ يا لقمان. أحسنت. نعم. طيب يا لقمان، ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ نعم. أحسنت. عبادة الله وحده. ما الدليل على ذلك؟ إلا ليعبدون. أحسنت.
Works now. يشتغل الآن إن شاء الله.
الآن يشتغل. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ نعم. نعم.
There's too much talking in the back, brothers. If you could calm down and be silent.
قول الله تعالى. نعم. طيب أريد أن أسمع من الجميع يرددون خلفي الحكمة. لا قولي لهن الحكمة من خلق
the purpose of the creation of jinn and men.
يرددنا جميعا ما هي واحدة فقط.
And all of them should say it, all of you sisters should say it who are able to hear our voice, that the purpose behind the creation of jinn and men is the worship of Allah alone. And the evidence of this is a statement of Allah that I did not create jinn and men except for my worship.
Al-hikmatu.
And repeat it with the Shaykh.
Al-hikmatu. Min khalqil jinn wal insi. Al-hikmatu. من خلق الجن والإنس الجميع يتكلم قل لهم الجميع
all of the sisters
الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده والدليل على ذلك قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا